بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث الذي ينظمه مكتب الدعوة بعنيزة مع فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير، وهذا هو اللقاء الثالث في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما نسمع. وإن كان من شيء يمكن أن أقترحه على والدي شيخي، فسورة سبح اسم ربك الأعلى يكثر قراءتها في هذه الأيام الليالي المباركة في كل ليلة، يعني أكثر الليالي يقرأها الناس الذين يقومون بالسنة. فإذا رضي فضيلة الشيخ أن يعطينا شيئا من تفسيرها ولو بإيجاز دون أن نقتطع من وقته الذي أراد أن يعطينا فيه شيئا من عنده، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر رمضان عام 1414، وهو في ليلة الأربعاء 13 من هذا الشهر. ولا شك أن لهذه اللقاءات فوائد كثيرة، لا بالنسبة للملقي ولا بالنسبة للسامع، لو لم يكن منها إلا أنها مجالس ذكر وتحف الملائكة من كانوا مجتمعين عليها، لأن لله تعالى ملائكة فياحين يصيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. فنسأل الله تعالى أن يجعل حلقنا هذه حلق ذكر موافقة لمرضاته، موافقة لمرضاته، إنه على كل شيء قدير. اقترح الأخ الشيخ مود بن عبد العزيز الصائغ أن أتكلم على سورة سبح، وهذا اقتراح جيد، لكن كنت قد فكرت أن أتكلم على آيتين مرت علينا في قراءتنا الليلة، ونؤجل الإجابة على اقتراحه ليكون شاملا لسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد التي تقرأ في الوتر. أما الآيتان اللتان أريد أن أو قد فكرت أن أتكلم عليهما فهما آية الأيمان وآية الدعوة إلى الله عز وجل. أما آية الأيمان فقد قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيستفاد من هذه الآية أن الأيمان تنقسم إلى قسمين: قسم عقدها الإنسان وأرادها فهذه يؤاخذ عليها الإنسان ويؤمر بالبر فيها، فإن لم يفعل فعليه الكفارة. فما هي التي عقد عليها؟ هي مذكورة في قوله تعالى في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن الأيمان المعقدة ما هي؟ التي ينويها الإنسان حتى تكون كسبا لقلبه. أما قوله باللغو في أيمانكم فهو القسم الثاني. فما هو اللغو؟ هو الذي لا يريده الإنسان، مثل ما يجري على اللسان كثيرا: والله ما رحت فلان، والله ما جيت من فلان، والله ما فعلت كذا، ولا يقصد بذلك اليمين. ومثل قول المرأة لأقتابها: والله إن فعلت كذا لأكسر العصا عنك، أو لأرمينك في الشارع، أو ما أشبه ذلك. هذا لا يرى، حتى المرأة نفسها لا تريد أن تلقي ولدها في الشارع ولا أن تكسر عنه العصا. إذن هذه الأيمان تعتبر لغوا ليس فيها كفارة، حتى لو حلف الإنسان ألف مرة ما فيها كفارة لأنه لم يقصدها. ومن لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن أن يظن صدق نفسه وتبين الأمر بخلافه. مثال ذلك قال والله لقد شاهدت فلانا البارحة وهو قد شاهد رجل يشبهه فظن أنه هو فقال والله لقد شاهدت فلانا البارحة ثم تبين بعد ذلك أنه لم يشاهد. فهذا لغو يمين ليس على الإنسان في الكفار. ومن ذلك أيضا على القول الراجح إذا قال والله ليقدمن فلان غدا بناء على ظنه أنه سيقدم ثم لم يقدم فإنه لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه حلف على ظنه وظن أن فلان يأتي غدا فقال والله ليقدمن غدا ولكن لم يقدم فهذا ليس عليه كفارة. وذلك لأنه حلف على ظنه والحالف على ظنه لا يزال على ظنه فليس عليه في ذلك الكفارة. فكفارته إطعام 10 مساكين. أفادت الآية في أولها وفي قوله فكفارته أن شأن الحلف عظيم لأن الله قال لا يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أيمانكم ثم قال فكفارته. والكفارة لا تكون إلا عن ذنب. ولهذا ينهى الإنسان أن يقطع يمينه وأن يحنث فيه إلا لسبب شرعي. وإلا فاحفظ يمينك واحفظها إذا حلف فسمع لا تتراجع إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية. ولهذا قال فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 أشياء يخير فيها الإنسان. إن شاء أطعم 10 مساكين وإن شاء كساه وإن شاء أعتق رقبة. أيهما أشق على الإنسان؟ أيها أشق على الإنسان؟ عجيب الإنسان أتقى الرقبة ثم الكسوة لأن الكسوة في الغالب أغلى من الطعام ثم الطعام. فبدأ الله تعالى بالأسهل تخفيفا على العباد. وكيف إطعامهم؟ إطعامهم له صورتان. الصورة الأولى أن تطعمهم الطعام غير مطبوخ ومقداره ربع الساعة لكل واحد فيكون للعشرة 5 ساعة لكن لهم 2.5 ساعة للعشرة. إن كانوا متفرقين أعطي كل واحد ربع الساعة وإن كانوا جماعة 10 في بيت واحد أعطيهم كل 1.5 ساعة. والصورة الثانية أن تصنع غداء أو عشاء وتغديهم أو تعشيهم. تغذي 10 أو تعشيهم وبذلك تكون قد كفرت عنهم. ولكن هل الأولى أن الإنسان يبر بيمينه أو يحنث؟ الأولى إيش؟ أن يبر بيمينه ولا يحنث. يصمم إلا إذا كان في الحنث خير. فإذا كان في الحنث خير يحنث وكفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. فمثلا لو صار بينك وبين أخيك المسلم خصوما فقلت والله ما أكلمه والله لا أدخل بيته فهذا يمين على إثم لأنه يلزم من هذا اليمين إيش؟ الهجر. والهجر هذا المسلم حرام. نقول الآن احنا في يمين اقطع يمين وكفر اقطع يمين وكفر. وكذلك لو قال شخص والله لا أصلي راتبة الظهر قلنا له اقطع يمين وصلي لأن الصلاة خير من عدم الصلاة. فإذا كان الحنث خيرا تقطع يمينك وكفر عنها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم إنه يلحق بالأيمان التحريم والتحريم، هذه حكم حكم اليمين. فإذا قلت حرام علي أن ألبس هذا الثوب فهو كقولك والله لا ألبس هذا الثوب، وعلى هذا سنقول إن لبست الثوب فعليك كفارة اليمين. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. فسمى الله التحريم يمينا. وهل التحريم في كل شيء؟ يعني سواء في اللباس، في الطعام، في الزيارة، في أي شيء، أو إنه يفرق بين الزوجة وغيرها؟ في هذا خلاف بين العلماء. يعني لو قال زوجتي علي حرام أن لا أفعل كذا، فهل هذا كقوله حرام علي أن أفعل كذا؟ جمهور العلماء على أنه ليس مثله، وأن تحريم الزوجة ظهار، والظهار يحلم على المظاهر أن ينفس الزوجة حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 يوما. ولكن الصحيح أن تحريم الزوجة كغيره، بمعنى أنه إذا قال حرام على زوجتي وقصدها اليمين فإنه يكون يمينا، لعموم قوله تعالى: لا تحرم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وما هذه اسم موصول من سؤال العموم، فيشمل كل شيء، كل شيء حرام إذا حرمته بقصد اليمين فهو يمين. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة أن تحريم الزوجة كغيرها إذا قصد به اليمين فهو يمين. انتهى ما أردنا أن نتكلم عليه في هذا. والتحريم كما قلت هو أيضا كالتحريم، فإذا قالت الأم لولدها أو بنتها: أنت في حرج أن لا تفعلي كذا وكذا، وكان قصدها اليمين صار يمينا، لأن الحرج هو الإثم أو التحريم أو ما أشبه ذلك، فيكون داخلا في حكم اليمين. ثم هنا فائدة يستفيد بها الإنسان إذا حنث أن لا تلزمه الكفارة، وهي أن يقرن يمينه بمشيئة الله. فإذا قال الإنسان: والله إن شاء الله لا أفعل كذا وفعله، فليس عليه شيء، لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فإنه لا يحلف كذا موسى. طيب، وفي الصحيح أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله بناء على ما في نفسه من الجذب، فطاف على 90 امرأة، جامع 90 امرأة في ليلة واحدة، ولم تأتي منه واحدة منهن بشيء إلا واحدة أتت بشق إنسان، نصف إنسان. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لا أتى 90 ولد يقاتل في سبيل الله. أما ما يتعلق بالدعوة فاستمعوا إلى قول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وقبل أن أبدأ بها أحب أن ألفت انتباهكم لشيء يجري من كثير من الناس. كثير من الناس يعبث في لحيته هكذا، نعم، وهذا غلط، لأنه من المعروف أنه إذا عبث بها هكذا ففي النهاية يتساقط الشعر، وهذا غلط. لذلك أحذركم من هذا. وإذا كان واحد بهوجس يمكن يأخذ عطرك ويعبث بها وهوجس بدلا من اللحية، أما اللحية فدعوها، أخشى أن في المستقبل تبقى المسألة ما فيها شعر. نعم. أما موضوع الدعوة فإن الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. نعم، وأكد هذا العلم بقد إنه ليحزنك الذي يقولون، وفعلا الرسول يحزن ويضيق صدره ويكاد يهلك، ثم قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أي مهلك النفس ألا يكون مؤمنين. فهو من حرصه على مصلحة الخلق أنه يحزن على ما يقولونه من تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني لا يعتقدون أنك كاذب، يعلمون صدقك وأمانتك وثقتك، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة إيش؟ يسمونه الأمير، فلما بعث بالحق صار الكذاب الساحر والعياذ بالله. وهذا كقول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها، يعني كذبوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون وهو يحاجه، قال له فرعون، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكذبه فرعون أو أقر؟ قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني ما جاء به من الحق، إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. هل أقر أو أنكر؟ طيب هل أنكر أو لم ينكر؟ ما أنكر. يقول له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكبورا، ولم ينكر. لو كان لم يعلم لقال: أنا لا أعلم. لا سيما وأن موسى قال له: إني لأظنك يا فرعون مكبورا. ففرعون يعلم أن موسى على حق، وآل فرعون يعلمون أنه على حق، لكن جحدوا. قريش تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق لكن جحدوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام أنه صادق لكن هؤلاء معاندون. ثم صلاه مرة أخرى فقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا أيضا مع التكذيب إذا حتى أتاهم نصرنا ولا نبدل لكلمات الله. وهذا تفسير للرسول، يعني لست أول من كذب ولست أول من أوذي، ولكن اصبر حتى يأتيك النصر، فصبر وانتصر وغفر لله الحمد. ثم قال: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. جاءك من نبأ المرسلين، ما هذا الذي جاءه من نبأ المرسلين؟ هو القرآن. ولهذا نجد أخبار الرسل الصحيحة هي ما جاء في الكتاب والسنة، هذه الأخبار الصحيحة، كما قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فالواجب تلقي علمهم من أي شيء؟ من الله. ولهذا حذار أن تعتمد على ما ينقل من أخبار السابقين إلا ما صح في الكتاب والسنة. وإن كان كبر عليك إعراضهم يعني كان شق عليك وعظم، فإن استطعت أن تبتقي نفقا في الأرض وتغوص فيه أو تغوص فيه أو سلما في السماء فتصعد عنهم يعني تصعد. وهل يستطيع ذلك؟ لا، المعنى إن كان كبر عليك إعراضهم فاصبر، لا يمكن أن تفر من هذا لا بسلم إلى السماء ولا بنفق في الأرض. ولهذا قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني تفعل بعدها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن من الذي يجمع على الهدى ومن الذي يفرق الناس في الهدى؟ هو الله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا نحن إذا دعا الإنسان إلى الله ولم يجب أن لا يضيق صدره، لأنه أتى بالواجب، والهداية على من؟ على الله. علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله وأن نحرص غاية الحرص، ولكن لا نشتغل بهم عن أنفسنا. كثير من الناس تجد يشتغل بالناس عن نفسه، حتى أنه مثلا يدخل في الصلاة وقلبه يتجول في الأسواق يأمر وينهى بالمعروف، وهذا غير صحيح. أنت عند نفسك ومن إنجاء نفسك أن تدعو إلى الله، فإن اهتدى عباد الله فهذا من نعمة الله عليك وعليهم، وإن لم يهتدوا فقد أديت ما عليك. ولهذا قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وفي هذا إشارة إلى أن من حاول أو ابتغى أن يجمع الله كل الخلق على الهدى فهو جاهل. لا يمكن هذا أبدا، أن يجمع الله جميع الخلق على الهدى. إذن أي فائدة في خلق النار؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة هود، قال سبحانه وتعالى ولذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالمهم يا أخي ادعو إلى الله ولو أوذيت ولو كذبت واصبر على ما حصل فإن العاقبة للمتقين، ولكن لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، فإن الله لو شاء لجمعهم على الهدى ولو شاء لهذا الناس كلهم جميعا، ولكن حكمته تأبى ذلك. هذا ما أردت أن أتكلم على هاتين الآيتين، وإن شاء الله تعالى نتكلم على سورة سبح والكافرون والإخلاص في الدرس القادم كما اقترحه مؤلف الشيخ محمود بن عبد العزيز الطائر. وهذه الجملة معترضة فمن هي له أن يتفضل بذلك. وإلى هنا ينتهي ما أردنا أن نتكلم فيه في هذا اللقاء، ولنتفرغ الآن إلى الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ ندخل وأنتم تدعون دعاء القنوت، فهل ندخل معكم ونكمل؟ يقول فضيلة الشيخ ندخل وأنتم تدعون دعاء القنوت، فهل ندخل معكم فنشفع صلاتنا أم نصلي تحية المسجد منفردين أم ماذا نصنع؟ أرجو إرشادنا.
الأولى أن إذا دخلتم المسجد أن تصنعوا كما يصنع الإمام. فإذا دخلتم ندعو دعاء القنوت تدخلون معنا وتؤمنون على الدعاء، وإذا انتهت صلاتنا تأتون بركعتين إذا كنتم أوترتم في مساجدكم. وإن كنتم لم توتروا في مساجدكم ما أحببتم أن توتروا معنا فإنكم تأتون بركعة واحدة.
بعض الإخوة يركض خارج المسجد، أيهما الأولى؟
الذي أرى أن ندخل المسجد الإنسان أن ندخل المسجد ويسلم، لأن هذا عبادة يستفيد به الإنسان، فيستمع إلى قراءة الإمام ويؤمن على دعائه ويحصل له تسبيح ودعاء في أثناء الصلاة وركوع وسجود، والتسبيحة أو التسبيحتان في ميزان الإنسان خير من الدنيا وما فيه.
يقول فضيلة الشيخ، ونسمع منك في دعاء الوتر أو القنوت أنك تقول وفقك الله، اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخر الدعاء، ونسمع بعض الإخوة المصلين يقولون آمين، وبعضهم يقول سبحانه، فما هو الصحيح في جواب ذلك؟
طيب، هذا السؤال أنا أوجهه إليكم، ما معنى قول الإنسان اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ هل هو يسأل الله أن يعينه ويهديه، ولا يخبر عن نفسه أنه يستعين الله ويستهديه؟ فيها يعني في احتمال أنك تريد أن تخبر بأنك لا تستعين إلا الله ولا تستهدي إلا الله، لكن الظاهر أنه هو الظاهر بالنسبة أنا، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، نسألك العون والهداية، وعلى هذا فالمناسب أن يقال آمين. نعم.
يقول البعض لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام بسورة سبح، فما الذي يترتب على ذلك خصوصا إذا لم يسلم الإمام إلا في آخر الوتر يعني من ثلاث، وما الطريق لتخصيص وتر المأموم فأكثر العامة وجه لذلك؟
الطريق إلى هذا أنني أحث إخواني طلبة العلم أن يقولوا للعامة إن الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر، ولهذا قال العلماء الإيثار بثلاث له سورتان، السورة الأولى أن يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة، والسورة الثانية أن يسجد الثلاث كلها جميعا، وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكمل الإمام ثمان تسليمات ثمان ركعات ويكبر للتاسعة ثم الوتر، لكن الشفع الذي يكون مقتطعا من الوتر إن الوتر من أول ما يكبر، وأما من كبر مع الإمام على أنها تراويح ثم لما قرأ شجع نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفع، لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. أين المهم أن أريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الثلاث سواء قرنت أو فصلت كلها وتر، فإن الإنسان الوتر من الأول. أين ومن العجب أنني سئلت عن إمام لما صلى ثمان ركعات وقام إلى التاسعة سلم، قالوا له كيف هذا؟ سبحان الله، فأنا صليت إلا واحدة ولا نول أنه وسل، قالوا له انول أنه وسل الآن متى؟ بعد ما سلم، هذا ناصر ولا يستقيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا ما نوى، لكن بعض الناس الله يهديه يكفي بغير ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا حلف الإنسان على إنسان آخر أن يفعل كذا ولكن هذا الإنسان لم يفعل هذا الأمر، فهل على الحالف كفارة؟ وهل يلحق ذلك الشخص الآخر الذي لم يفعل إثم لعدم فعله؟
من حق المسلم على أخيه أن يبر خصمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا حلف عليك أخوك فأنت افعل ما حلف عليك إلا إذا تضمن ذلك ضررا، فلو قال مثلا والله لتخبرني ماذا صنعت البارحة مثلا. فهنا لازم أن أقول لازم أن أبر بيمينه. وهو أيضا لا يحل له أن ينجئني هذا الإجاء. لكن لو كان الذي أقسم عليه أقسم على شيء له فيه مصلحة فإن من حقه علي أن أبر بيمينه. فإن لم أفعل فالكفارة عليه هو لأنه هو الحالف. أما أنا فليس عليه كفارة. وإن يكرر أن تقول عند الحلف إن شاء الله، لأنك إذا قلت إن شاء الله سلمت من الكفارة، فعلت أو لم تفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ علي كفارة يمين وأنا لا أعرف فقراء لأطعمهم، فهل لي أن أخرجها نقودا وأرسلها إلى الصومال أو إحدى الدول الفقيرة؟ وإن كان لابد من الإطعام فهل هناك طعام معين يخرج منه؟ وهل يجوز دفعها لمشروع تفسير الصائم هنا أم ماذا أفعل؟
أما الطعام المعين فقد بين الله في قوله من أوسط ما تطعمون أهله، وأوسط ما نطعم اليوم هو الرز. وأما إذا لم يجد فقراء فإن الله بين حكمه أيضا فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذا لم تجد فقراء أو وجدت فقراء ولم تجد طعاما أو وجدت طعاما ولم تجد مالا تشريبه فإنك تنتقل إلى المرتبة التي بعدها وهي أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة. ولا يصح أن ترسلها إلى بلاد أخرى لأنك لا تثق ممن يأخذها أن يوزعها على عشرة فقراء، ولا بد من إطعام عشرة مساكين. وكذلك مشروع تطهير الصوام ليس فيه إطعام، لأن أولا أنك لا تتأكد أن كفارتك سيأكلها عشرة، قد تكون كفارتك في صحن لا يجلس عليه إلا ثلاثة مثلا.
لكن فضيلة الشيخ حول شروط الكفارة، أليس هناك فرق بين أن يطعم دون قبض وأن يعمل أو يعمل عشاء وغداء ثم يدعوهم بذلك، لأن الثاني قد لا يسد حاجة الفقراء؟
لا شك أن بينهما فرق. قد يكون الإطعام غير مطبوخ أنفع للفقير، وقد يكون الإطعام مطبوخا أنفع حسب الأحوال. فإذا كان فقيرا ليس عنده ما يطبخ به وليس هناك مطاعم فأيهما أحسن له؟ المطبوخ لا شك. وإذا كان الفقير عنده من يطبخ له في بيته ومشتغل عن المطبوخ فغير المطبوخ أولى. لكن كلا الأمرين جائز، لأنها قال فكفارته إطعام عشرة مساكين، ولم يبين ماذا نطعم، هل نطعمهم غير مطبوخ أو مطبوخا.
يقول فضيلة الشيخ حول موضوع الحلف، أضرب لك هذا المثال لأستبين هل علي فيه كفارة أم لا. حلفت على زوجتي ألا يدخل بيتي غرض من الأغراض وهو شيء معين، وبعد وقت ليس ببعيد أحضرت هذا الغرض إلى بيتي. السؤال هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
هذا يرجع إلى نيتك. إذا كنت قلت إن والله لا تحضري هذا الشيء ومن نيتك أنها لا تحضره اليوم فأحضرته غدا فليس عليك كفارة. وإذا كان نيتك ألا تحضره أبدا فإنها متى أحضرت فبنفس الكفارة. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم، فالمرجع إلى نية الحالف. كذلك أيضا لو كان من نيته والله لا تدخلي بيتي هذا من نيته أنه يريد إلا بإذنه، ثم أذن لها بعد ذلك فليس عليه كفارة. والمهم أن المرجع في الأيمان إلى النية.
يقول فضيلة الشيخ: تكلمت عن قصة نبي الله سليمان، فهل يلزم من الحنث كرمان ما حنث عليه كما جاء في قصة نبينا سليمان عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله طاف على جميع النساء وعفى ما خلف عليه؟ فما معنى الحديث؟ أفدني بارك الله فيك.
معنى الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام يحب الجهاد في سبيل الله، وحلف هذا اليمين تفاؤلا، وعنده عليه الصلاة والسلام عزيمة أن سيفعل، وفعلا فعل هو ما يقدر عليه، فعل ما يقدر عليه، وهو أنه طاف على 90 امرأة وجامعها جماعا تاما تحصل به الولادة، ولكن الله تعالى أراد أن يريه أن الأمر بيد الله، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتألى على الله.
يقول فضيلة الشيخ: بمناسبة كلامك عن اللفة، ألم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر أكثر من نسيت لحيته؟
لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، والذين عندي ليس يبحثون عن شيء مهمهم، إنما هم يسمعون كلاما عاما ليس فيه شيء مهم جدا. وعلى الأخ أن يحرر هذا الذي ذكره حتى يتبين، أو حتى نعلم هذه السنة التي قالها.
يقول فضيلة الشيخ: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فما المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله؟ هل هو خاص في الجهاد فقط أم المقصود شيئا آخر؟ وما معنى هذا الحديث؟ وهل يشمل شهر رمضان؟ وما معنى باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا إذا كان شهر رمضان؟ فهل يعني أن الإنسان بعدد هذه الأيام باعد؟ أرجو توضيح ذلك وفقك الله.
ظاهر الحديث من المراد به إذا صام الإنسان يوما في الجهاد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لأن في سبيل الله إذا أطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله أي مخلصا له. إذ لو كان هذا هو المراد لقال: من صام يوما ابتغاء وجه الله، دون أن يقول في سبيل الله، لأن في الظرفية، والظرفية لا بد فيها من ظرف ومظروف. والمعنى أن الإنسان إذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحة إيمانه وقوة يقينه، فيباعد الله تعالى وجهه عن الناس بين حديثا، يعني يبعده عنها ويقيه شرها، هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح: إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا؟ فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله، فالجمع بينهما أن يقال يراد بالحديث الأول من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أفضل.
امرأة يزيد عمرها على 50 سنة، أتتها قدرة حوالي 3 أسابيع، ثم دم بسيط حوالي أكثر من أسبوعين، ثم دم كثير، ولها الآن أكثر من أسبوعين، رغم أنها نظفت وعالجت في المستشفى ولا زالت تأخذ العلاج. فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟ هل عليها صيام وصلاة؟ وهل صيامها وصلاتها صحيحة؟ وهل يجوز أن تذهب إلى المسجد؟ أفتنا بارك الله فيك.
حكم هذه المرأة أنها مستحاضة بناء على الدم الأخير الذي كثر واستمر معها، والمستحاضة ترجع إلى عادتها فتجلس بمقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل. إذا كانت عادتها 7 أيام من أول الشهر قلنا لها اجلسي 7 أيام من كل شهر وتصلي وصلي وصومي. أما إذا كان الدم كثير بقدر عادتها من قبل يعني ينقطع وتدخل منه فإنه يكون حيضا سواء وافق عادتها السابقة أو تقدم عليها أو تأخر. وأما الصفرة والنقط اليسيرة فهذه ليست بشيء تقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
فضيلة الشيخ بعض الناس عندما يختم القرآن تلاوة في غير الصلاة في رمضان وغيره يهدي ثوابه للميت فيقول اللهم اجعل ثوابه وأجره لفلان، فما حكم هذا العمل؟ وهل الدعاء بعد ختم القرآن مشروع؟ وهل يجمع الإنسان وهل يرفع الإنسان يديه أو يجمع أحدا عند ذلك الدعاء؟ وما هي سيرته الواردة؟
الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة ليس له أصل فيما نعلم، لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولكن إذا صليت خلف إمام يدعو عند ختم القرآن فتابعه وأمن على دعاء. وأما الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة فقد ذكر العلماء أن آيه بن مالك رضي الله عنه كان إذا أنهى القرآن جمع أهله ودعا، وأنس بن مالك أحد الصحابة، وفعل الصحابي حجة عند كثير من أهل العلم. فإذا فعل الإنسان مثل ما فعل أنس عند ختم القرآن في بيته جمع أهله ودعا فهذا لا بأس به، وفي حال الدعاء يرفع يديه، لأن الأصل في كل دعاء مشروعية رفع اليدين، لا سيما الدعاء الذي يلح فيه الإنسان ويبتهل فيه إلى الله، فإن رفع اليدين تزيد الإنسان قوة يقين وثقة بالله عز وجل.
يقول فضيلة الشيخ لدينا في بلدنا في إحدى الدول العربية مسجد فيه قبر ونحن نصلي به، وقد أحضر أحد الإخوة الذين درسوا في المملكة فتوى بجواز الصلاة بهذا المسجد طالما أن القبر على يسار المصلين أو خلفه. السؤال ما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تختلف أو يختلف حكمها. إن كان المسجد مبنيا على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة لأنه أسس على غير التقوى، وقد قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقال عن الأول لا تقوم فيه أبدا. فإذا كان المسجد قد بني على القبر يعني كان القبر ثم بنى عليه مسجدا فإنه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، وهذا من صنيع شرار الخلق. وإن كان المسجد سابقا على القبر فإن الواجب أن ينبش القبر ويدفن مع الناس. أما الصلاة في هذا المسجد فإن نبش القبر وأزيل فالأمر واضح، وإن لم ينبش فلا بأس بالصلاة في المسجد بشرط أن لا يكون القبر في القبلة بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الخلف. فأن تبحث عن هذا المسجد الذي فيه القبر وأن تصلي فيه هل القبر سابق أو لا. إن قيل لك إن القبر هو الأول والمسجد قد بني عليه فلا تصلي في المسجد، وإن قيل لك إن المسجد هو الأول ولكن لما مات الذي بناه جعله ذريته في مسجده الذي بناه فكما قلت إن كان في القبلة فلا تصلي، وإن كان في غير القبلة فصل.
تقول فضيلة الشيخ سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية 4500 ريال، كان هذا صحيح؟
هذا صحيح. الأوراق النقدية تقوم بالفضة، تقوم بالفضة، والفضة نصابها 56 ريالا، فما يساوي هذا القدر من الأوراق النقدية فقد بلغ النصاب، وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة 10 ريالات من الورق فكم يكون نصاب؟ يكون نصاب 560 ريالا. وإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة 5 ريالات من الورق فإن النصاب يكون نصف 65. المهم أنه خاض للزيادة والنقص، وأما 4000 أو 5000 هذا ما هو صحيح. إذا نصاب الأوراق مرتبط بماذا؟ بماذا؟ بالفضة. ما يساوي 56 ريالا من الفضة فهو نصاب، وما لا يساوي ذلك فليس بالنصاب.
والدنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح الحسيني، أفيدكم يا فضيلة الشيخ أني ساكنة في المدينة المنورة ولي وقف في هذه المدينة، أعني مدينة حنيفة، وأنا التي أوقفته، وبودي لو نقلته عندي في المدينة المنورة حتى تكون ملاحظتي له باستمرار حتى ولو زدت على قيمته، وبلا شك أنه يجر عليه وأكثر رغبة. تقول حتى تكون ملاحظتي له باستمرار حتى ولو زدت على قيمته، ولا يشك أنه يدر عليه. ما أدري هذه
يمكن ولا شك،
وبلا شك أنه يدر عليه وأكثر رغبة، فهل يجوز لي ذلك؟ جزاك الله خيرا.
نقول إذا كان البيت الذي هنا في عنيزة قد تعطلت منافعه فلا بأس أن ينقل، يباع وينقل إلى المدينة. وإذا كان يدر ولم تتعطل منافعه فإن نقله إلى المدينة يعني أننا نقلناه من الفاضل إلى الأفضل، وهذا فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول إذا كان الوقت لم يتعطل فإنه لا يجوز نقله ولو إلى أفضل منه، ومنهم من يقول إذا نقل إلى أفضل منه فإنه لا بأس به، وهذا القول الثاني أصح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي ها هو، فأعاد عليه، فقال صلي ها هو، فأعاد عليه، فقال في ذلك هو الرابع الشأن. وهذا يدل على أن نقل الشيء إلى ما هو أفضل جائز، لكن لا بد من موافقة المحكمة على ذلك حتى لا يحصل بعد موتها ما يكون فيه الإشكال. وهنا عبرت بقولها المدينة المنورة، والأحسن أن يقال المدينة النبوية، لأن هذا هو تعبير السلف وتعبير العلماء، المدينة النبوية، وهو أفضل أيضا من ناحية القيمة. يعني إذا نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من أن يقال إنها إيش منورة، بل يقال المدينة النبوية التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ودفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لهذا ينبغي العدول عن المنورة إلى النبوية. نعم.
فضيلة الشيخ محمد أبقاك الله ذكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس للعمل المسند إليها من قبل رئيستها المباشرة علما أن هذا العمل يسند إليها وإلى غيرها من زميلاتها مما لا صلة له بطبيعة عملها، مما له صلة بطبيعة عملها كأعمال الامتحانات إذا كانت معلمة، أو أعمال إدارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم الصالح العام، فترفض وترفض من قبل بعض الإداريات علما أنها في حدود طاقتها ولا تحتاج إلى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها، فما حكم ذلك؟
قال الله تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى. ولا شك أن من البر والتقوى معرفة إجابات الطالبات وتقييم هذه الإجابات وإعطاء كل طالبة ما تستحق، وهذا من العدل والحكم بين الناس بالعدل، وهو في الحقيقة وهي وظيفة تقرب إلى الله تعالى بحسب النية. فأرى أن لا تمتنع المرأة المعلمة إذا وصلت إليها أن تعمل في الامتحانات أو في في الامتحانات بجميع صورها. وإذا كان النظام يقتضي أن المرأة تكلف من قبل الرئيسة المباشرة بما يقسم مصلحة المدرسة، إذا كان النظام يقتضي ذلك كان واجبا على المدرسة أن تقبل هذا.
يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في رجل مريض منوم في المستشفى لا يستطيع الوضوء بالماء، والمستشفى لا يسمحون له بدخول التراب ولم يؤمنوا له ترابا ليتيمم به، ولا شك أن الفرش نظيفة، فكيف يسمع بالصلاة وهو على هذه الحال؟ وهل يجوز لأهله إحضار التراب سرا دون علم المستشفى؟ وما نصيحتك للقائمين على المستشفيات تجاه هذا الأمر لما فيه من التعاون؟
الذي أفهم أن المستشفيات لا تمنع من إدخال التراب، كان بعض المستشفيات يمنع ذلك، لكن الآن الذي أفهم وعارف أنها لا تمنع، وحينئذ يدور الإشكال. لكن لو كان الإنسان في مستشفى يمنعون من إدخال التراب، والمريض لا يستطيع أن يتوضأ، والفرش كلها نظيفة ما فيها غبار، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم دين من حرج، ويقول: يريد الله بكم يسر، ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا لا يستطيع سوى ذلك، فيصلي بلا وضوء ولا تيمم، وإذا شفاه الله تعالى يتوضأ أو يتيمم، وليس عليه إعادة بما صلاه.
من إدخال أهله للتراب دون علم؟
أما إدخال أهله للتراب فلا يلزم، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: أوفوا بالعهد. وهذا المريض دخل المستشفى ملتزما بقوله أو حاله بما يقتضيه النظام في هذا المستشفى، فلا يلزم إدخال التراب، بل ولا ينبغي أن يدخل التراب سرا.
يقول فضيلة الشيخ: جزاك الله عن الإسلام المسلمين خير الجزاء، أخبرك بأني أحبك في الله.
أحبه الله الذي أحبنا فيه.
وسؤالي يا فضيلة الشيخ: أني ذهبت لأداء العمرة مع أهلي، وعند وصولي إلى مكة حصل لأهلي ما يحصل للنساء، ولم تكن قد اشترطت ولم يكن بدا من رجوعي إلى بلدي هنا، لأنني مرتبط بعمل رسمي لا أستطيع التخلف عنه، ولم يكن لي في مكة أحد أبقي عنده أهلي، وقد عدت بأهلي وهم الآن ما زالوا على إحرامهم حتى تنتهي العادة، ثم أعود بهم إلى مكة لإكمال عمرتهم، وقد فعلت ما فعلت مضطرا، فما حكم الشرع فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا.
العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح، يعني ان المرأة ترجع على إحرامها، وإذا طهرت عادت إلى نفسها وأتمت عمرها. لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلنا إلى الميقات أن قلنا عند الإحرام إن حدثني حادث فمحلني حيث حدثتني، حتى إذا طرأ مثل هذا المانع تتحلل وترجع مع أهلها. لكن لو فرض أنها ليست على حروة، يعني ما لم تحر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها، لأن الأمر ليس فيه يعني مشقة. أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع، ففي هذه الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
يقول الشاعر: فضيلة الشيخ، لدينا جزاك الله خيرا بعض الأسئلة عن الزكاة، اخترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها، هل لمن يستحق، هل لمن يستحقها فقط أم من يستحق؟ يقول: لدينا بعض الأسئلة عن الزكاة التي اخترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها، هل لمن يستحقها فقط أم من يطلبها؟ وهذه الأسئلة هي: أولا، هل يجوز أن نعطي الزكاة للشغالات التي يعملن في المنازل؟
يجوز أن يعطي الإنسان زكاته للخادم أو الخادمة إذا كان يعلم أنهم من أهل الزكاة أو يغلب على ظنه. وكيف ذلك؟ إذا كان هذا الخادم أو الخادمة لهم عائلة في بلادهم فقراء، فله أن يعطيهم، أن يعطيهم من الزكاة لهؤلاء العائلة. أما إذا لم يكن لهم عائلة فمعلوم أن الخادم أو الخادمة مستغني بما يعطى من الأجرة.
هل اشترط الإسلام؟ هل اشترط الإسلام؟
أي نعم، لا بد من الإسلام، لأن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا الكافر المؤلف. نعم.
ثانيا، اعتدنا أن نعطي الزكاة كل سنة لعائلات معينة يظهر أنها مفتردة، ولكن لا نعلم ما هي نوعية احتياجاتها، وهل هي حادث ماسة أم كماليات أم لا؟
لا بد أن يغلب على ظنك أن هذه العائلة، أن هؤلاء العوائل من أهل الزكاة، وإذا غلب على ظنك أنهم من أهل الزكاة كفى، حتى لو تبين فيما بعد أنهم ليسوا من أهل الزكاة فلا إعادة عليك، ذمتك برئت. لكن بعض الناس يكون قد اعتاد أن يعطي زكاته أهل بيت، ثم يغتر أهل هذا البيت ويعلم أنه متكنون، ولكن يعطيهم على العادة، هذا لا يجوز ولا تبرأ الذمة بذلك.
وهذا السؤال
الثالث،
الثالث سبق أو أجبت عليه لكن فيه كلمة، يقول: هل يجوز أن يعطى المسيحي من الزكاة؟ كلمة المسيحي،
المسيحي يعني نصراني كافر، هو كاليهودي وكالشيوعي كالبوذي، إلا أنه هو واليهودي من أهل الكتاب، يفترقون عن بقية الكفار بأنهم أهل الكتاب، لكن هم كفار بنص القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بل أقسم أنه لا يسمع به أحد من اليهود والنصارى ثم لا يؤمن به ويتبع إلا كان من أصحاب النار. فالنصراني لا يعطى من الزكاة لأنه كافر. نعم.
كان لكم تعليق على مسيحي؟
إيش؟ ها، التعبير بأنه مسيحي غير صواب، لأن المسيح يعني المنسوب له المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام يؤمن بمحمد، يؤمن بمحمد، وهذا النصراني الذي يقول أنه مسيحي لا يؤمن بمحمد، فكيف تصح النسبة
لمن يخالف طريقك. يوسف بن مريم عليه الصلاة والسلام مقر بمحمد، بل بشر بني إسرائيل، وقال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولم يأتي رسول بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فعيسى المسيح مؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ادعى أنه مسيح وهو كافر بالرسول فهو كاذب. بقينا في غير عيسى، هل هو مؤمن بمحمد؟ الجواب نعم. وفي حديث المعراج أن رسول الله مر بالأنبياء فيقولون بعد أن يسلم عليهم ويرد السلام يقول مرحبا بإيش؟ بالأخ الصالح والنبي الصالح. إلا آدم فقال بالابن، وإبراهيم قال بالابن الصالح. ثم إن الله قال في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك أصلي قالوا أقررنا. فأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم فإنهم يؤمنون به وينصرونه، وهذا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث المعراج أنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما. نعم.
الرابع يقول: هل نعطي الزكاة لرجل راتبه مثلا 4000 ريال؟
من يجيب على هذا السؤال؟ لأننا ذكرناه في المجلس الأول. إنسان راتبه 4000 ريال. نعم. يعطى من الزكاة 100 ريال. نعم. نقول الذي راتبه 4000 إذا كان هذا الراتب السيئ وليس عليه دين لا يستطيع سداده فإنه لا يعطى من الزكاة. وإذا كان لا يكفيه، مثل أن يكون عنده عائلة كبيرة لا يكفيهم 4000 ريال، نقول: كم يكفيهم في الشهر؟ قالوا: 5000 ريال. ماذا نعطيه؟ نعطيه 12000. وكذلك لو كان هذا القدر يكفيه للمؤونة لكن عليه دين لا مقابل له فإننا نقضي دينه.
يقول السؤال الأخير: يقول فضيلة الشيخ، تخصص الرئاسة العامة لتعليم البنات كل عام المصاحف بحيث تخصص لطالبات الصف الأول في كل مرحلة فقط، ولكن الكمية تزيد على عدد الطالبات بحيث تتكدس المصاحف في المستودعات، فهل يجوز للمعلمة أو إدارة المدرسة أن تتصرف بهذه المصاحف بحيث تعطيها من يحتاجها من خارج المدرسة ودلتها؟
لا يجوز لرئيسة المدرسة ولا لواحد من المدرسات أن تتصرف في هذه المصاحف، والمرجع في هذا إلى إدارة التعليم، ومن وراء إدارة التعليم الرئاسة العامة لتعليم البنات. يقول: سمعنا إشاعة عنكم وهي أنه سوف يكون ليلة الخامس عشرة من رمضان هذه السنة حوائق تهلك خلقا من الناس. نعم. وقيل إن الجرائد نشرتها عنكم، فما صحة ذلك؟ حدثنا عنه. أقول: ما أكثر ما ينسب عنا من الكذب، ونحن لم نقل بهذا، بل إننا كتبنا نشرة لتكذيب هذا الخبر، لأن فيه حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه حديث الآخر أنه إذا كان ليلة الجمعة موافقا للخامس عشر من رمضان فإنه يحدث صوت من السماء يهلك به سبعون ألفا ويصم به سبعون ألفا. يصم به يعني يسمع ما يسمع يذوب السمع. قالوا فمن السالم من هذا يا رسول الله؟ قال الذي يبقى في بيته يصلي ويذكر الله يعني يرفع صوته بذلك. ثم ذكر أيضا أشياء ثانية وكتبنا في هذه النشرة بأن هذا الحديث كذب لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أن إسناده فيه من هو متهم بالكذب وفيه من هو مجهول ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه في هذا الأمر الغيبي. وثانيا أن الواقع يكذبه. فالذي أدركنا سنة 77 ليلة النصر لا تجمع ولا جمشي. سنة 90 ليلة النصر ليلة الجمعة ولا جمشي. سنة 1404 ليلة النصر ليلة الجمعة ولا جمشي. سنة 406 ليلة النصر ليلة الجمعة ولا جمشي. وسنة 1414 ليلة النصر الجمعة ولم يأتينا شيء إن شاء الله. نعم
هذه
الأسرة الرفيعة شوف الثاني من شواعق الله. يقول شخص يقول يوم السبت سئل الشيخ عن شخص أخرج كلها و إيش هذا أي هذا رجل أخرج هذا في تسمى أخرج التلفاز ثم إن أخاه يعني حاول أن يرده فأتيته بأنه يشتري فدية تعرض فيها أشياء نافعة. ففي ذلك اليوم قال لي بعض الحاضرين إنه لا يمكن أن يكون فدية إلا بالتلفاز. فيقال نعم ولا يمكن أن يعرض فيه إلا على شاشة التلفاز. لكن هل إنه إذا وجد التلفاز في البيت لازم يشغل على المحطة ولا غير لازم؟ غير لازم. شغل على فيديو الذي أنت تصر ولا شغل على المحطة.
نعم. بعض الإخوة يسأل في أكثر من سؤال يقول نرجو من فضل الشيخ أن يبشرنا عن صحة والدنا الشيخ عبد العزيز أطال الله عمرك وعمره على طاعة.
أبشركم أنه طيب الحمد لله ولا في الشيء فيه أثر في ركبته. نعم ويصعب عليه المشي وسببه أنه كما قال لي هو نفسه أثر في درجة ولعل تمزق بعض الأعصاب ونتيجة لذلك صار في كيس يسمونه كيس تهني. واختلف رأي الأطباء منهم من قال الأولى أنه تسوى العملية إن شاء المرة ومنهم من قال يسحب. وكان الشيخ حفظه الله رأى أنه يسحب وسحبه لكن السحب في الغالب ما يفيد إذا سحب جمع مرة ثانية وهذا هو الذي حصل. وقال له بعد دخول رمضان إنه اجتمع إليه الأطباء مرة ثانية وقالوا نغير الحبوب الذي كان يعطيه إياه وكذلك الدهون وأنه ما في عملية إلا كان بعد رمضان. والذين يأتون منه يكون صحته طيبة للعمل. حتى أحد الأخوة ذهب علي بعد المغرب وسألت عنه قال طيب بل ما في شيء أنا عنده قبل يومين وأنا متصوم برمضان قال اليوم أو أمس ما في للعمل. لكن إشاعات غريبة سبحان الله العظيم.
جزا الله والدنا شيخنا على هذه الإجابة خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه وأطال الله بعمره بعمره على طاعته وجزاكم الله والسامعين وجزاكم الله خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط من هذه المادة.
الصلاة الأيمان يعني ما نوعها؟ هل هي على الترتيب أو على التسليم؟ فلنقرأ الآية. يقول عز وجل فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه واحد، أو كسوتهم 2، أو تحرير رقبة 3، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فقد جمعت تخييرا وترتيبا، تخييرا في الخصال 3 الأولى وهي إطعام، الثانية كسوة، والثالثة تحرير رقبة، والترتيب بين هذه 3 وبين الصيام. فلا يجزئ الصيام مع القدرة على 1 من هذه 3، أما هذه 3 فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر، ثم الكسوة، ثم الرقبة، ثم قال المؤلف وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه 3. وقال ابن عباس ويذكر عن ابن عباس وعطاء وإكرمة يذكر، قالها بصيغة التمريض لأنها ليست على شرطه رحمه الله، ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير. فيكون قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تكون أنت مخير. وهذا التخيير ليس تخيير مصلحة، يعني ليس واجبا على الإنسان أن يتخير ما فيه مصلحة لغيره، ولكنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي، تخيير اجتهاد حسب ما تشتهي افعل. فهذه كفارة الإيمان، توجب في الأداء. قال الله تعالى فحجة من صيام أو صدقة أو نفقة، بناء على القاعدة التي ذكرت عن ابن عباس نقول الفدية على التخيير، صيام أو صدقة أو نفقة، وهكذا كلما جاء أو، مثل قولي أيضا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بارع الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، يكون هذا أيضا على التخيير. أما إطعام 10 فقد قال الله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، أوسط يعني من الوسط، لا يلزمك الأعلى ولا يجوز منك الأدنى بل الأوسط. ولم يقدر الله عز وجل هذا الإطعام، لم يقدره، فيكون راجعا إلى العرف، ما صار إطعاما فهو إطعام. وبناء على هذا القول نقول إن الإنسان لو جمع 10 مساكين وغداهم أو عشاهم فقد أجزأ ذلك عنه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 10 مساكين. فإن لم يفعل، فقال بعض العلماء عليه نصف صاع من غير البر، عليه كل واحد نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر. ولو قال قائل إن عليه ما يكفي لإطعام 10 بدون تقييد، يعني لأن المد مثلا البر قد يطعم رجلين أو ثلاثة، فعليه ما يطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم. أما الكسوة فإن الواجب ما يسمى كسوة، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم. فمثل عندنا لا يكون كسوة إلا بالقميص والشماغ أو الوترة، وهذا أدنى شيء أن يعطيه قميصا وغترة أو شماغ، ولا تسلم شمالها أن يعطيه مع القميص شراويل أو إزار أو إزارا أو وفنيل أيضا، لكن نحن نتكلم عن أدنى مثل. أما عفو الرقبة فمعناه تحرير الرقبة من الرق، ولم يذكر الله عز وجل أنه لا بد أن تكون مؤمنا. قال طعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني تخليصها من الرق، يعني تخليصها من الرق. ولكن العلماء اشترطوا أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة القتل، حيث قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أمة معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها فسألها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فإن قوله فإنها مؤمنة فيه إشارة إلى أن عتق المؤمن غير المؤمن ليس بمشروع، ولأن غير المؤمن ربما يذهب إلى الكفار لأنه شاف، فيكون عونا لهم على المسلمين. المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، عليه أن يصوم ثلاثة أيام. وهل يشترط التتابع؟ الصحيح أنه يشترط، فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عذر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وابن مسعود كما نعلم من القراء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قراءته، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن خطا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأحيانا يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمعه القراءة، كما قال له ذات يوم: اقرأ. فقال: يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيد؟ قال: حسبه. قال: فنظرت فإذا عيناه تبرسان عليه الصلاة والسلام. نعم، المهم أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة.
باب ما تتجب الكفارة على الغني والفقير. وقول الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس فأتى النبي.
قال: اجلس.
قال: اجلس.
قال: اجلس.
قال: اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المثل الضخم، قال خذ هذا فتصدق به، قال على أكثر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال أطعمه عيالك. باب من أعان المعشر في الكفارة.
هنا نقول في هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خسارة الكفارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، وفيه أيضا قبول قول الإنسان فيما يتعلق بالعبادات. فهنا قال الرجل لا أستطيع، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هاتي بينا على أنك لا تجد ما تثق به الرقبة أو على أنك لا تستطيع أن تصوم. والإنسان مؤتمن على عبادته فيما بينه وبين ربه، ولهذا قال العلماء لو أمسك إنسانا وقال له صل فقال قد صليت فإنه لا يتعرض له، ولو أمسك شخصا وقال له أدي الزكاة أدي زكاة مالك قال قد أديت زكاة مالك فإنه لا يتعرض له. اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرا بحيث لو كان قد أخرج زكاته لتبين ذلك للناس، فهنا قد لا نصدقه لأن العرف كذب. أما إذا كان من عامة الناس فإننا نصدق وننزمه، ولهذا يقولون الإنسان مؤتمن في عبادته بينه وبين ربه. وفي هذا أن حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يوبخ هذا الرجل مع أنه فعل فعلا عظيما، لأن الرجل يقول هلك، ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ، وذلك لأن الرجل قد جاء تائبا يريد المخرص مما وقع فيه والمخرص، بخلاف الإنسان المعاند فلكل مقال مقال، وكل إنسان يعامل بحسب حاله. وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة سقطت في ذمته. قال بعض العلماء بل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط عن العاجز، وذلك لأن الرجل قال لا أستطيع أن أتناول مسكينا، فلما جيء بالثمر قال خذه فتصدق به، ولكن في هذا نظر، وذلك لأن هذا الثمر جاء في نفس الحال يعني في نفس القضية. فلو أن إنسانا مثلا حينما فعل شيئا يوجب النار لم يكن عنده مال حين فعله لكنه في نفس الوقت جاءه مال، فهنا نقول يجب عليك أن تتصدق بما يلزمك. فإذا قال قائل هل تحددون هذا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين؟ فالجواب على ذلك أن نقول لا نحدده، لأن التحديد يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، ولكن نقول هذا أخذ العرف، يعني إذا كان في نفس المكان فهذا يلزم. طيب، إذا فالصحيح أن هذا الحديث يدل على أن العاجز عن الكفارة حين وجوبها تسقط عنه ولا تبقى في ذمته، وهذا الذي قلناه لا شك أنه وظهر الحديث ويؤيده العمومات الدالة على أنه لا واجب مع العدل. وفي هذا دليل على جواز البحر من ذوي الهيئات والشرف والسيادة، وأن الضحك لا يعد مخالفا للمروءة، ولكن يجب أن نعلم أن أكثر رأس الرسول عليه الصلاة والسلام التبشر، ولم يحفظ عنه أنه قهقه. إنما يفعل بعض الناس هي بحث قهقه حتى تكاد الشقوق التي فوق تسقط منه، وهذا لا شك أنه في الأخيرة مروعة. لكن الضحك المعتاد الذي يدل على انبساط الإنسان وانشراح صدره هذا أمر محمود يحمد عليه الإنسان. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضحك في حديثه في رزين الرقيل قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن أعجم من رب يضحك خيرا، يعني أن الذي يضحك هو الذي يؤمن فيه ويرجى فيه خير. نعم. شوف الشاهد من الحديث وجه إدخال المعلق الكلام هذا الحديث في الباب.
ذكر فيه حديث أبي قولوه باب من أعان المعشرة في الكفارة.
لا قبل أفهمها الباب اللي قبل
باب ما تجب الكفارة والغني والفقير، وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله العليم الحكيم، كذا لأبي ذر ولغيره باب قول الله تعالى قد فرض الله لكم، وشاق الآية وبعدها قال ابن المنير مقصوده
المنير
ابن المنير
نعم
قال ابن المنير مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنس، كما أن الكفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب، وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به، كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينه. قال ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من إلحاقه بكفارة المواقع، وأنه مد لكل مسكين.
خلاص.